أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ حمزة ابن حسين الفعر، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ما الآن فنترككم مع الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نتابع في هذه الليلة بإذن الله ما تبقى من الربع الثالث من هذا النظم المبارك، وهو يبتدئ، أي هذا المقدار يبتدئ بقول الصحابي، بقول الصحابي. يقول الناظم رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. المقصود بقول الناظم رحمه الله في هذين البيتين بيان الاحتجاج بقول الصحابي رضي الله عنه. والصحابي كما عرفه العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤمن به، واجتمع به ولو لحظة يسيرة، لأن هذا الاجتماع يتحقق به معنى الصحبة، يتحقق به معنى الصحبة. هذا هو الصحابي. والصحابة كما تعلمون عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، فإذا ثبت لنا مروي عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حاجة بنا إلى البحث عن عدالة هذا الصحابي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت هذه العدالة لهم جميعا. والشك في عدالتهم والطعن فيهم وتنقصهم هذا من أكبر الطامات، بل قد يكون من الأمور التي تبعد الإنسان عن دينه، وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من الطعن في الصحابة ومن الثلب عليهم، مع كونهم بشرا، لكن هؤلاء البشر اختصهم الله سبحانه وتعالى بصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم في جملتهم أشرف هذه الأمة وأصفاها قلوبا وأزكاها نفوسا رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي إذا روى لنا حديثا صرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أحد الأحوال في أقوال الصحابي، لأن الصحابي إما أن يقول قولا يرفعه إلى رسول الله فهذا حكمه القبول، لأنه يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما ألا يرفعه إلى الرسول. فهذا القول الذي يقوله الصحابي من غير أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر عبارة تشعر بالرفع، كما ذكر العلماء، علماء الحديث رحمهم الله، فيه عبارات تشعر بالرفع كقوله أمرنا ونهينا ونحو ذلك، هذا يدل على ماذا؟ على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونهيه، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. لكن إذا كان القول مجردا ليس فيه ما يدل على الرفع، فهذا القول ينقسم إلى قسمين: قسم له حكم الرفع، وكيف ذلك؟ هذا إذا كان فيما لا يدرك بالاجتهاد، إذا كان فيما لا يدرك بالاجتهاد. لو جاءنا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال في يوم القيامة كذا، أو الصراط أو جهنم أو القبر فيه كذا وكذا، هذا الكلام هل يدرك بالاجتهاد؟ لا يدرك بالاجتهاد. أو حدثنا عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو عن بعض أخبار يوم القيامة، هل هذا الأمر مما يدرك بالاجتهاد؟ لا، لا يمكن أن يدركه الإنسان مهما أعمل عقله. فهذا النوع الذي لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد إذا رواه الصحابي، ما حكمه؟ حكمه حكم المرفوع، حكمه حكم الحديث المرفوع. لكن يبقى الشق الثاني، وهو القول الذي يقوله الصحابي من غير رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما يدرك بالاجتهاد، للاجتهاد فيه مجال. هذا هو موضوعنا، هذا هو الذي ذكره المصنف، هو قول الصحابي. المقصود بقول الصحابي ليس هو ما يرفعه إلى الرسول، وليس هو القول الذي له حكم الرفع، ولكن القول الذي يدل على الاجتهاد. إذا قال الصحابي قولا مبنيا على اجتهاده فما حكمه؟ يقول قوله عن مذهبه، مذهب له، يعني هذا القول الذي يقوله الصحابي مذهب له. على الجديد فهو لا يحتج به. المقصود بالجديد والقديم هنا في المذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فإن له قولان: قول قديم وهو القول الذي قاله في العراق، وقول جديد هو الذي قاله بعد أن انتقل إلى مصر، غير بعض الاجتهادات، اجتهد استجدت له اجتهادات. فعلى قوله القديم الإمام الشافعي، وأنتم تعلمون أن الناظم وصاحب الأصل شافعيان، فهما يبينان مذهبهما. يقول قوله عن مذهبه على الجديد عند الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، يقول لا يحتج بقول الصحابي هذا. لماذا؟ لأنه مذهب له، لأنه مذهب له، ومذهبه مبني على ماذا؟ على اجتهاده، واجتهاده كاجتهاد غيره، اجتهاده كاجتهاد غيره، لا يرجح بنسبته إلى الرسول إلى الصحابي، ولكن يرجح بدليله. الاجتهاد بماذا يرجح؟ بقوة الدليل، بقوة الدليل. قال وفي القديم حجة لما ورد. طبعا هذا الكلام الإمام الشافعي لم ينفرد به، فيه من قال بقول الإمام الشافعي من العلماء أن قول الصحابي في الأمور الاجتهادية ليس حجة. معنى أنه ليس بحجة أنه ليس بملزم لمن لم يكن من الصحابة أن يقول به، وليس ملزما من باب أولى للصحابة الباقين الذين لم يقولوا به. لكن في القول القديم عند الإمام الشافعي يقول وفي القديم حجة لما ورد. ما هو الشيء الذي ورد؟ ما ورد في تعديل الصحابة، ما ورد في تعديل الصحابة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الخطاب هذا توجه إلى من أساسا؟ توجه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى هذا تكريمهم والإشعار والتنويه بفضلهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. نعم الخطاب يشمل الأمة، لكنه توجه أساسا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فيه إشعار بفضلهم وتنويهم بعظم مكانتهم. فلذلك يعني يقول بعض العلماء إن اجتهاد الصحابي ليس كاجتهاد غيره. إذا اجتهد الصحابي في مسألة فإن ننظر فيها، إما أن يوافق اجتهاده اجتهاد غيره من الصحابة فيكون حجة ملزمة، وإما أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره من الصحابة. ها؟ فحينئذ يقول اجتهاد الصحابي بالنسبة لمن بعد الصحابة من التابعين وبقية الأمة ليس كاجتهاد بقية الناس، لأن هذا الصحابي له ميزة على بقية المجتهدين ممن ليسوا من الصحابة. قال: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم، لما ورد في حق الصحابة رضوان الله عليهم من التعديل والإشادة بفضلهم ومكانتهم. قال: وضعفوه فليرد. ضعفوا ماذا؟ ضعفوا القول الثاني الذي يقول بأن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية حجة. قال: فليرد، يعني المختار عند المصنف ما هو تضعيف هذا القول، القول بالقول الأول أن قول الصحابي ليس بحجة، والمقصود بقول الصحابي القول الذي ليس له حكم الرفع، القول المبني على اجتهاده. والعلماء بعضهم يقول بأن هذا ليس حجة على الصحابة ولكن حجة على من بعدهم، ولكن بعضهم يقول إنه ما دام أن هذا الرأي مبني على اجتهاده فالاجتهاد عرضة لماذا؟ عرضة للخطأ، والصحابة في آحادهم ليسوا معصومين عن الخطأ، فيحتمل أن يكون هذا الاجتهاد خطأ فلا يرجح على غيره ولا يكون ملزما لمن بعده. ثم بعد ذلك انتقل إلى باب الأخبار وحكمها، وهذا هو ما بحثه العلماء في كتب الأصول فيما يسمى بمباحث السنة، مباحث السنة. والعلماء في كتب الأصول بحثوه بشكل موسع، ولكن المؤلف هنا اختار مباحث يسيرة من هذا الباب. وأنتم تعلمون أن الحديث في السنة وفي أقسامها هذا موطنه كتب علوم الحديث، ولكن كما سبق وأن عرفتم فإن أصول الفقه أخذ من علوم عديدة، من الأشياء التي أخذ منها علم أصول الفقه علم الكتاب وعلم السنة، فاختار علماء الأصول بعض المباحث الموجودة في كتب علوم الحديث لأهميتها في باب الاستدلال واستنباط الأحكام وأدخلوها في كتب أصول الفقه. فهذا الكلام هنا في باب الأخبار لا يعني أنه شامل لكل مباحث السنة الموجودة في كتب علوم الحديث، ولكن اختار منها ما يناسب المقام مما ينبني عليه الاستدلال. فقال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر أحادا، تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر أحادا، فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، كل جمع شرطه أن يسمعوا. هذه الواو ليست موجودة فيما بين أيديكم ولكنها لازمة لاستقامة البيت، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع، ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب قبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين، وقال من عليه شيخه قرى حدثا كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجاز يقول قد أخبرني إجازة. هذا بيان لما أراده الناظم رحمه الله من موضوع الأخبار. قبل أن يتحدث عن نوعي الخبر في السنة بيّن ما هو الخبر، وهذه القاعدة مضطردة عند علمائنا رحمهم الله في كل فن من الفنون، أنهم قد قبل أن يبحثوا عن المسائل ماذا يصنعون؟ يعرفون. ولهذا يقولون إن مبادئ كل فن 10، الحد أولها ما هو؟ الحد، التعريف. لماذا؟ لأنه يعين على التصور، يعين على تصور الموضوع الذي يراد بحثه. فقال والخبر، ما هو الخبر؟ قال اللفظ المفيد المحتمل، اللفظ المفيد المحتمل. محتمل لماذا؟ قال يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما ذكر هذا القيد؟ الخبر هو اللفظ المحتمل للصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر من غير أن يتعلق به شيء آخر. هذا هو الأصل. إذا نقل لك كلام فهذا الكلام يحتمل ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب لذاته، فإن دلت القرائن على ترجيح جانب الصدق فهو من الصدق، يعني إن وافق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. هذا الخبر، لكن هو في حد ذاته قبل أن ننظر في مطابقته للواقع من عدمها يحتمل ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب، لكن لا بد أن نقول إن احتمال الصدق والكذب هذا لذاته، لذات الخبر، لأن هناك من الأخبار ما لا يحتمل إلا شيئا واحدا، فيه أخبار لا تحتمل إلا الكذب. لو قلنا مسيلمة صادق، هذا خبر أو ليس بخبر؟ يحتمل الصدق والكذب. لو قلنا مسيلمة صادق يحتمل الكذب قطعا، ها؟ وهناك من الأخبار أخبار الله ورسوله، إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب، هذا مقطوع بصدقه، فأحدهما مقطوع بكذبه وهذا مقطوع بصدقه، لكن الخبر المراد بحثه هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. فلذلك نقول لذاته، يعني بالنظر إليه من غير أن يتعلق به شيء آخر. قال منه نوع قد نقل تواترا. أنواع الخبر الآن المبحوث هنا ليس هو خبر كل أحد، وإنما الأخبار المنقولة عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخبر الذي عرفناه تعريفه عرفوه بعامة ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لكن الخبر المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما تواتر وإما أحاد. قال منه تواتر، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عاهدا هذا اعتبر أحادا. التواتر ما هو؟ التواتر ما رواه جمع، الخبر الذي رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اليقين الذي يحصل لنا من المتواتر ليس بسبب عدالة الرواة، وليس بسبب كونهم من نوعية معينة، بل بكثرة الرواة. هذه الكثرة أغنتنا عن البحث في أحوال الرواة، حتى ولو كان الرواة من الكفار، حتى ولو كان الرواة مختلطين من الصلحاء والفساق، لكن الكثرة أغنتنا عن البحث في أحوال الرواة. يعني الآن الأخبار هذه التي نسمعها، وكالات الأنباء العالمية فيها من الدس والكذب وتزوير الحقائق شيء كثير، لكن إذا أطبقت على خبر واحد قالت توفي الرئيس الأمريكي، مات، هلك الرئيس الأمريكي، كل الأخبار كل وكالات الأنباء هذه
أطبقت على هذا الخبر وكالة الشرق والغرب والمحلية والعالمية، هل نقول بأن هذا الخبر كذب لأنه لم يرويه لنا العدول الثقات؟ لا، لأن كثرة الرواة أغنتنا عن البحث في ماذا؟ في أحواله. هذا هو المتواتر، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما هو معقول أبدا أن وكالات الأنباء في الشرق والغرب والعالم العربي والمسلم وغير المسلم كلها تتفق على كذبة، يتفقون ونسقون فينقلون لنا خلاف الواقع. لا بد أن بعضهم يعني تشده بعض النوازع، دينه، حياؤه، عفته إلى آخره. بعض الناس قد يترك الكذب دينا، أليس كذلك؟ وبعضهم قد يترك الكذب تنزها وترفعا. ووجد في الجاهلية من ترك شرب الخمر لا تدينا ولكن ترفعا عن الحال التي يرى عليها السكارى. وفيه من الناس من يترك الزنا لا لأن الله حرمه، لكن يترك الزنا خشية من أن يصاب بالأمراض المعدية السارية. فالترك هذا قد يكون على أنحاء عديدة باختلاف نوازع الناس. الناس يعني إذا افترضت أن أسرة أو طائفة أو فئة يمكن أن تتفق، لكن الفئات كلها أن تتفق هذا مستبعد لحكم العادة. الناس فيهم الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمتسرع والمتثبت، كلهم يتفقون على قول ثم بعد ذلك يكون هذا القول كذبا، هذا أمر مستبعد. مثال آخر أيضا، لو نقل لنا من صلى الجمعة في مسجد من المساجد، أهم شيء في الجمعة ما هو؟ خطبة الجمعة. الخطيب أين يكون؟ يخطب تحت الأرض، في مكان مرتفع أمام الناس، هذا من السنة أن يخطب على مكان مرتفع. طيب إذا روى لنا الناس الذين خرجوا من المسجد، نحن صلينا في حي آخر، فجاءنا الناس وقالوا الخطيب سقط من على المنبر أثناء الخطبة، سقط ورواه الناس الذين خرجوا من المسجد، هل نكذب هذا الخبر؟ في المرة الأولى رواه واحد اثنان ثلاثة خمسة، يعني قد نتوقف، لكن كل من قابلنا قال نعم، سألنا هل حقيقة الخطيب فلان سقط عنه؟ قالوا نعم نعم نعم. هل نحتاج بعد ذلك للتثبت من هذا الخبر لنسأل نقول فلان هذا هل هو عدل؟ هل هو فاسق؟ هل هو كذا؟ لا، لأن كثرة الرواة أغنتنا عن ماذا؟ عن البحث في أحوالهم. هذا هو المتواتر. والتواتر في اللغة هو التتابع بمهلة، أشياء تأتي وراء بعضها، ولهذا يزداد اليقين في رواية المتواتر، يرويه واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة، فيزداد الإدراك حتى يصل إلى مرتبة اليقين، فنقطع بصدق هذه المقولة، نقطع بصدق هذه المقولة. فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة اتفاقهم يعني على أن يكذبوا في هذا الأمر. له شروط هذا التواتر، أولا أن يحصل به العلم، أن نجزم ونوقن بهذا المروي. والشرط الثاني أن يكون الرواة عددا كثيرا، كم؟ خمسة عشرة مئة؟ لا، العدد بحثه العلماء في مسألة التواتر، هل يشترط للتواتر عدد معين؟ وفي النهاية توصل المحققون منهم إلى أنه ليس للتواتر عدد محصور يقف عنده، لكن المحصلة ما هي؟ اليقين الذي يحصل لنا. إذا حصل لنا اليقين الجازم بصحة الخبر الذي رواه، حينئذ نقول بأن العدد قد بلغ التواتر. وهذا يختلف من حال إلى حال، ومن واقع إلى واقع، ومن رواة إلى رواة. لو روى لنا عامة الناس خبرا نحتاج إلى عدد كثير ربما يصل إلى المئات حتى نوقن بهذا الخبر، لكن لو روى لنا العلماء العباد الصلحاء في الأمة رووا لنا خبرا، فإن لا نشترط أن يكون هؤلاء بالآلاف أو بالمئات، قد يكفينا أن يكون عشرة منهم أو عشرون يروون هذا الخبر لنصل به إلى مرتبة اليقين. فإذا حصل العلم اليقيني أدركنا أن العدد كان عدد التواتر. الشرط الثالث أن يستمر هذا العدد ليس بكميته لكن بما أفاده في الطبقات كلها، في طبقات المخبرين، في أول الخبر في وسطه وفي منتهى، أن يكونوا جميعا ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب، أن يبلغوا مبلغا يؤمن تواطؤهم به على الكذب. ونبسط هذا الأمر قليلا. ليس المقصود أن يكون في بداية الخبر 100 وفي وسطه 100 وفي منتهاه 100، لا، لكن المهم أن يكونوا في كل طبقة من طبقاته ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب. قد يكون في البداية 100 وفي الوسط 1000 وفي الطرف 500، نعم، لكن المهم أن هذه الجماعات كلها وصلت إلى ما نريد من الأمن على تواطؤهم، من تواطؤهم على الكذب. فلا بد أن يبلغوا مبلغا يؤمن فيه تواطؤهم على الكذب، ولا بد أن يكون هذا المعنى موجودا في طبقات الرواة جميعا، في أول الخبر وفي وسطه وفي منتهى. بقي شرط رابع هام. هذا الشرط هو أن يسندوا ما نقلوه إلى أحد أمرين، إما إلى سماع وإما إلى مباشرة، إلى الحس، أن يسندوه إلى سماع أو إلى مباشرة، لكن عن نقل لا. الطبقة الأولى لا بد أن تسنده إلى سماع أو إلى مشاهدة، فيقولون شهدنا الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر سقط، رأينا بأم أعيننا. لكن إذا نقل لهم هذا الخبر يقولون سمعنا، صلوا في المسجد، رأيتموه سقط؟ قالوا لا، لكن سمعنا أنه سقط. هذا لا ينفع في التواتر. إنما من شرط التواتر أن يسنده الرواة إلى سماع أو إلى مشاهدة. إذا حصل هذا كله حصل القطع واليقين بمقتضى الخبر فأفاد العلم. العلم المقصود به هنا الجزم واليقين بصحة هذا الخبر. هل الخبر، يعني هل العلم الذي يحصل من المتواتر علم ضروري أو علم نظري؟ عرفتم الضروري والنظري؟ الضروري ما يضطر العقل إلى التصديق به، لا تحتاج إلى بحث، يحصل لكل أحد. وأما النظري فهو ما يحتاج إلى بحث وتنقيب حتى تصل إلى النتيجة. فالمرجح أن العلم الحاصل عن التواتر علم ضروري، يعني يحصل الإنسان من غير حاجة إلى بحث وتأمل. نعم، هذا هو المتواتر. الخبر الذي يروى على هذا النحو وتتحقق فيه هذه الشروط هو المتواتر، ما عداه ما لم يكن كذلك، قل رواته أو كثر فهو الآحاد. وهنا لا بد أن ننبه إلى أن الآحاد ليس هو الحديث الذي رواه واحد، لا، الذي رواه واحد من الآحاد، نوع من أنواع الآحاد، ولكن كل ما لم يكن متواترا فهو آحاد. هذا هو على المشهور عند علماء الحديث. وهناك من العلماء من قسم هذه الأنواع إلى ثلاثة، أدخل بينها ما يسمى بالمشهور، لكن هذه هي القسمة المشهورة عند علماء الحديث: المتواتر والآحاد. فالمتواتر هو الذي سمعتموه، وكل ما لم يتواتر فهو آحاد، كل ما لم يتواتر فهو آحاد. قال: فأول النوعين، ما هو أول النوعين؟ المتواتر، ما رواه، هذا وصفه، جمع لنا عن مثله عزاه. قلنا إن المثلية هنا ليست في العدد، ولكن فيما يدل عليه العدد من التصديق بما قالوه ومن أمن تواطؤهم على الكذب، من أمن تواطؤهم على الكذب. يعني لا بد أن يبلغوا في كل طبقة من طبقات الخبر مبلغا تحيل العادة في تواطؤهم على الكذب. وهكذا إلى الذي عنه الخبر. هذا الشرط لا بد أن يكون مستمرا في كل الطبقات، طبقات الخبر لا بد أن يكونوا جميعا في كل طبقاته ممن يؤمن تواطؤهم، أن يبلغوا من العدد مبلغا يعني تدل العادة على أنهم لا يتواطؤون على الكذب في مثله. قال: لا باجتهاد، لا باجتهاد، بل سماع أو نظر. ما يأتي، عفوا، نحن قلنا إنه لا يجوز أن ينقلوه عن سماع، لا، ينقلوه عن سماع لكن لا يكون عن اجتهاد. لو أن إنسانا كان حاضرا في ذلك المسجد الذي تحدثنا عنه فانقطع صوت الخطيب، ما عاد يسمعه، فاجتهد فظن أنه مات فقال إن الخطيب مات في أثناء الخطبة. هذا القول لا يعتبر، لأنه مبني في باب التواتر. لماذا؟ لأنه مبني عن اجتهاد. لكن متى يكون من باب التواتر؟ إذا كان عن سماع أو عن مشاهدة. قال: وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. يعني المعتبر في شرط التواتر أن يسنده الرواة أن يسند ما رواه إلى سماع أو إلى مشاهدة. قال كل وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا، يعني لابد أن يبلغوا مبلغا يؤمن فيه تواطؤهم على الكذب، وليس لهذا عدد معين، ليس لهذا عدد معين في كل حال، بل قد يختلف من حالة إلى حالة. لماذا؟ لأن القرائن تفيد العلم أيضا، فإذا انضمت القرائن إلى بعض الأخبار قوتها على غيرها، قوتها على غيرها. يعني مثلا لو كنت تعلم أن فلانا من الناس مريض وهو في آخر عمره، تعلم أن هذا المرض شديد، فجاء عشرة ورووا لك أنه توفي، رووا له لك أنه إيش؟ توفي. حصل لك العلم واليقين أو لم يحصل؟ حصل لك. لماذا؟ لأن هؤلاء رووه العشرة، ثم تأيد هذا عندك بالقرينة التي أنت تعلمها من مرض في فلان وكونه مشرفا على الموت. نعم. قال ثانيهما، انتهينا من النوع الأول ودخلنا في النوع الثاني. النوع الثاني هو ما لم يكن متواترا، ما لم يبلغ حد التواتر أو اختل فيه شرط من شروطه. قد يكون الخبر في أوله متواترا ولكنه في الطبقة الثانية أو الثالثة لا يتواتر، فهذا ليس من المتواتر، يعني لا يبلغ الرواة مبلغ التواتر في الطبقة الثانية أو الثالثة، فهذا لا يكون من المتواتر. كذلك قد يتواتر الخبر في الطبقة الثانية والثالثة وفي مبدئه لا يكون كذلك، فلا يكون من المتواتر. ومثل له العلماء بالحديث المشهور الذي درج علماء السنة على افتتاح كتبهم به، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح المروي، هذا الحديث المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما رواه إلا أمير المؤمنين عمر، ثم بعد ذلك كثر رواته، فهذا ليس من المتواتر بحسب الاصطلاح. قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل. المتواتر ماذا يوجب؟ يوجب شيئين: العلم، يعني الجزم واليقين بصحته، ويوجب العمل بتطبيق مضمونه، أمران يوجبهما المتواتر. لكن الآحاد يوجب ماذا؟ قال يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل. الآحاد ليس على درجة المتواتر، والشك ليس في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في الطريق الذي وصلنا به هذا الكلام، إن وصل بطريق يقيني قطعنا به بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن وصل بطريق أقل من ذلك ولم نتأكد من خطئه أو كذبه فإنه يغلب على ظننا صدقه، لكن لا نجزم بصحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لا العلم لكن عنده الظن حصل، يغلب على ظننا صدقه، وهذا يوجب علينا العمل. غلبة الظن كافية بالتعبد بالأحكام. هذا خبر الآحاد عند جمهور العلماء يوجب العلم، يجب العمل ولا يجب ولا يثبت به العلم، هو حجة لكن ليس حجة قاطعة. وهذا الكلام فيه شيء من التفصيل، بعض العلماء بعض المحدثين قالوا لا يثبت به حتى العلم، ولكن العلماء الآخرين ناقشوهم وقالوا لأنه الواحد يجوز عليه الكذب، أليس كذلك؟ يجوز عليه الكذب، الواحد والاثنان يجوز عليهما الكذب، فلو قلنا بأن خبر الواحد يحصل به العلم اليقين لصدقنا كل خبر نسمعه، وجب علينا حينئذ أن نصدق كل خبر نسمعه، ها؟ لكن إذا لم يظهر لنا فيه طعم فإنه يغلب على ظننا صدقه، فيجب العمل به لكن لا نجزم بإفادته العلم، لا نجزم بإفادته العلم. هناك تفصيل آخر هو أن بعض العلماء أشاروا إلى أن خبر الواحد منهما يفيد العلم قطعا، وهو خبر الواحد المحتف بالقرائن، خبر واحد يغلب على الظن صحته لكن احتفت به قرائن، قرائن عديدة قد تكون حالية ومقالية، ومن هذه القرائن عمل العلماء به وعدم إظهارهم فيه طعنا أو إنكارا. وتلاحظون في الترجيحات عند العلماء عندما يرجحون بعض الأحاديث يقول وهذا الحديث صحيح عمل به العلماء ولم يظهر أحد منهم فيه طعنا أو إنكارا. هذا يدل على أن هذا الحديث صحيح، لأن تكرار العمل به من العلماء الأثبات من غير أن يظهر أحد منهم فيه طعنا أو إنكارا قرينة على ماذا؟ على صحته، فيفيد العلم حينئذ. إذن خبر الواحد بناء على هذا لا يفيد العلم بمجرده، لكن إذا اقترنت به قرينة تدل على صحة نقله أفاد العلم، أفاد العلم. نعم. قال لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. قسم الخبر، خبر الواحد، تقسيم هذا في أي شيء؟ في خبر الواحد، وهو الخبر الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مسند ومرسل. المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الرواة مذكورون فيه. وقسيمه ما هو؟ المرسل. والمرسل عرفه هنا بماذا؟ قال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. هذا تعريف المرسل، لكن عندما عند علماء الأصول مسألة اصطلاحية لا مشاحة في الاصطلاح. علماء الأصول لهم اصطلاح في المرسل، وعلماء الحديث لهم اصطلاح في المرسل. المرسل عند علماء الأصول ما هو؟ ما سقط منه راو في أي موضع من السند، ما سقط منه راو في أي موضع من السند، فيشمل المرسل باصطلاح المحدثين الذي سقط منه الصحابي الراو، ويشمل المعظم، ويشمل المنقطع، يشمل المنقطع باصطلاح المحدثين. هذا اصطلاحه. يقول فحيثما بعض الرواة يفقد، البعض هذا غير مشترك عندهم، قد يكون في أول السند، قد يكون في وسطه، قد يكون في منتهى، وقد يكون البعض واحدا وقد يكون أكثر من واحد. فعند الأصوليين المرسل ما سقط منه راو في أي موضع من السند، هذا اصطلاحه. لكن عند علماء الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال التابعي، التابعي هل عاصر الرسول؟ هل سمع منه؟ هل رآه؟ لا. إذن كيف يقول قال رسول الله؟ أسقط الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المرسل ضعيف، من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث. لكن هذا الضعف ليس من الضعف الواهي. ضعف الحديث عند العلماء ينقسم إلى قسمين، ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر. مهما أردت أن تصلح فيه لا يصلح. الضعف قسمان، ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر، وبعضهم يقول ضعف محتمل وضعف غير محتمل. فالضعف الذي ينجبر مثل المرسل أو مثل رواية المجهول، إذا روى المجهول حديث في سنده مجهول هذا حديث ضعيف. لكن هل ضعيف بمعنى أنه باطل؟ لا، لكن يحتمل التقوية. لو صرح باسم هذا الراوي في مكان آخر تقوى هذا الحديث أو لا يتقوى؟ هذا الطريق يتقوى. لو وجدنا له طريقا آخر في مكان آخر حتى ولو لم يصرح فيه باسم الراوي عن راوي آخر، يتقوى هذا الحديث أو لا يتقوى؟ يتقوى، وقد ينتقل إلى مرتبة الحسن لغيره، قد ينتقل إلى مرتبة الحسن لغيره. لكن فالمرسل، لكن هناك من الضعف ما لا ينجبر، المنكر والموضوع هذه ما تنجبر. ما يمكن أن تأتي للحديث الموضوع وتقول لا وهذا له شاهد من حديث فلان، هذا أصلا لا يتقوى، موضوع باطل لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل من أي النوعين؟ من الضعف المحتمل، من الضعف الذي ينجبر يمكن أن يتقوى. قال فهذا المرسل، فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح. ما هو الشيء الصالح للاحتجاج؟ المسند. الشيء الصالح للاحتجاج بنفسه ما هو؟ المسند. قال لا المرسل، المرسل ضعيف، لكن مراسيل الصحابي تقبل. المرسل ما هي العلة في رده؟ لماذا رد العلماء المرسل؟ قالوا هو من الحديث الضعيف للجهل بحال الساقط. طيب قد تقول الواسطة بين التابعي والرسول الصحابي، والصحابي عدل. لا، من قال لك هذا؟ قد تكون الواسطة غير ذلك، قد يكون هذا التابعي رواه عن من؟ رواه عن تابعي آخر، والتابعي الآخر رواه عن الرسول. فهنا هذا التابعي ليس كالصحابة، الصحابة كلهم عدول، لا نحتاج إلى البحث عن عدل، لكن التابعين يحتاجون إلى البحث في ماذا؟ في عدالتهم. فالعدم العلم بحال الساقط الذي ربما كان تابعيا يحتاج إلى البحث عن عدالته هو السبب الذي من أجله رد العلماء الحديث المرسل وقالوا بأنه حديث ضعيف. لكن لو تيقنا أن الواسطة بين هذا التابعي، بين الحسن البصري وبين الرسول صحابي هو فلان، لكنه لم يذكره، فالساقط إذا استيقنا أنه صحابي فالحديث مقبول، لأنه لا يضرنا بعد أن علمنا أنه صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا كان المرسل، إذا كان المرسل اسم الفاعل الذي أسقط الواسطة بينه وبين الرسول من الصحابة، جاء ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبين لنا أن ابن عباس لم يسمعه مباشرة من الرسول عليه وسلم، وإنما سمعه عن أسامة بن زيد، سمعه عن عمر، سمعه عن ابن عمر. هل نقول بأن هذا الحديث من المرسل مردود؟ لا، لأن الواسطة بين ابن عباس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي عدل، فلا يضر عدم ذكر اسمه. فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم، مراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم، والعلة ما عرفتموها، أن الصحابة لا يحتاجون إلى البحث في عدالتهم وغيرهم محتاج إلى البحث في عدالته. قال لكن مراسيل الصحابي تقبل. إذا تبين لنا أنه مرسل صحابي، يعني الذي سقط من السند صحابي أسقطه صحابي آخر، فالحديث له حكم المسند وحديث مقبول. قال كذا سعيد بن المسيب، بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا. سعيد بن المسيب رحمه الله من أعلام التابعين، وله مراسيل، له مراسيل كثيرة، لكن بحث العلماء فيها فتحققوا أنها مروية عن أبي هريرة، وجدوها مسندة في مكان آخر، وبحثوا في هذا الذي بين سعيد وبين الرسول فوجدوا أنه صحابي. صهره، صهره والد زوجته أبو هريرة رضي الله عنه، ها؟ فكان يروي عنه من غير ذكر اسمه، من كثرة ما يروي ما يقول كذا، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسقط الواسطة بينه وبين الرسول. فعلمنا هذه الواسطة ووجدنا هذه الأحاديث مسندة في مكان آخر، فلذلك قبل العلماء مراسيل سعيد بن المسيب. هذه خاصية لسعيد ليست لغيره من كل التابعين، بل هناك من التابعين من نحتاج إلى البحث في مراسيلهم، لكن هناك مراسيل كبار التابعين، الحسن، سعيد بن المسيب، فلان فلان، هؤلاء مراسيلهم مقبولة، لأن من يروون عنه في الغالب معروف وصحابي واحد وهو عدل بلا شك. نعم. قال وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. العنعنى الحديث المعنعن هو الذي يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، ها؟ هذا فيه علة جعلها بعض العلماء مضعفة لهذا النوع من الأحاديث المعنعن. لماذا؟ لأنه ما بين لنا صفة السماع التي سمع بها، ما بين لنا صفة السماع، هل نقله مشافهة عنه أو كتابة أو إجازة أو قراءة عليه، وهذه كلها لها أحوال يحصل بها الوهم. فعندما تسمع أنت عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، ما الذي يسبق إلى ذهنك؟ الذي يسبق إلى ذهنك السماع المباشر، لكن قد يكون الواقع بخلاف ذلك، قد يكون بعض الرواة لم يسمعه ممن روى عنه لكن وجده في كتابه، وجده في كتابه، أو أجازه به، سيأتي معنا تفصيل هذا. فلذلك يعني قد يكون المعنعن أضعف من المسند الصريح، ما يقول حدثني أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبرنا، تصريح بطريقة السماع، لكن المعنعن ليس فيه تصريح بطريقة السماع، ولذلك ضعفه بعض العلماء. لكن هنا بعض العلماء يقولون إنه من قبيل المسند، ولهذا نجد أن في الصحيحين بعض المعنعنات ولكن هذا يشوبه أن ما في الصحيحين تحرى أصحابها فيها الدقة وبحثوا عن أحوال الرواة، ورجالهم الذين يرون عنهم معروفون فليسوا كغيرهم. على كل حال المعنعن ليس في مرتبة المسند الصريح، ها؟ للعلة التي ذكرناها لكم، لاحتمال أن تكون الطريقة التي سمع بها أو روى بها يعني طريقة لا تدل على الوثوق، سيأتي معنا بيان لهذه الطرائق، طرائق رواية الحديث. الحديث في روايته شيئان بحثهما علماء الحديث، شيء يسمونه ماذا؟ شيء يسمونه التحمل، وشيء يسمونه الأداء. ما هو الأسباب؟ التحمل، تحمل معناه السماع، السماع ليروي بعد ذلك ما سمعه، يتحمل، هذه مسؤولية أليست كذلك؟ فلذلك عبروا عنها بماذا؟ تحمل، سمع هذا تحمل هذه المسؤولية، التحمل. التحمل له طرق، والأداء له إيش؟ طرق أيضا. فمن طرق التحمل السماع المباشر، أن يأتي الإنسان إلى الشيخ الذي يحدث، فالشيخ يحدث، يمسك بكتابه الشيخ أو يتلو من حفظه ويقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان قال سمعت فلان قال كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حدث بهذا؟ الشيخ، والشيخ منتصب للإقراء، جالس على كرسيه الذي ليس كجلسة هذه، شيخ محدث، ها؟ عالم، جلس وانتصب لإسماع الناس الحديث. لماذا يسمعهم الحديث؟ يتحملوا. ولهذا كان العلماء، علماء الحديث، يعقدون مجالس التحديث، يسمونها مجالس الإملاء، يأتي الشيخ فلان الأعمش أو فلان يأتي في يوم معين من أيام الأسبوع ويجتمع طلاب الحديث فيسمعون، يقرأ عليهم الأحاديث التي سمعها أو التي حفظها، يقرأ عليه فيأخذونها عنه، طريق موثق، يأخذونها مباشرة. يقول سمعت حدثنا الأعمش أو أخبرنا الأعمش، هذا كناية عن ماذا؟ عن السماع المباشر من لفظ الشيخ، هذا في التحمل. لكن في بعض الأحيان، وهذا كان شائعا مشهورا، الشيخ ما يحدث، يقرأ من كتابه، لأن السماع فيه تخصيص. عندما يجلس الشيخ مع بعض تلامذته يتلو عليهم بعض أحاديثه، أنه يعلم أنه يسمعها فلان وفلان وفلان، هؤلاء صالحون لنقل الحديث عنه، لكن الشيخ يحدث في المسجد، يقرأ من كتابه. هل قصد الشيخ شخصا بعينه من الحاضرين؟ ما قصده، ربما قصد بعضهم وربما لم يقصد البعض الآخر، يقرأ ليسمع الحاضرين، بعضهم يستمع ويستفيد وبعضهم ينقل الحديث، فهذا قراءة من الشيخ. وفي بعض الأحيان، وهو الكثير الغالب في طلب العلم، في منهج طلب العلم، ما كانت الكتب تطبع وتجلد وتغلف وتوزع على الراغبين بأثمان وبدون أثمان كما هو الحال، ثم يتقاعس الناس وطلاب العلم عن حمل هذا العلم، لا، طالب العلم فقير ضعيف حريص على طلب العلم معرض عن الدنيا، ماذا يصنع؟ كيف يذهب فيستنسخ كلام الشيخ؟ الشيخ له كتاب في الحديث، صحيح البخاري، يذهب فينسخ الكتاب، ما عنده مادة، فلك يأخذ ينسخ حتى ينتهي. طيب ماذا يصنع بعد ذلك؟ خلاص؟ لا، يذهب بهذه النسخة فيعرضها على شيخه الذي له سند في رواية البخاري أو الذي ألف كتابا معينا، يقرأ عليها هذه النسخة، يقرأها عليه لماذا؟ ليتثبت من صحتها، ليصححها له الشيخ، يقوله له لا هذه اللفظة ليست هكذا، أصلحها هكذا. فإذا ما انتهى هذه القراءة ماذا تسمى؟ تسمى العرض. العرض، هل يعرض على الشيخ علمه؟ لا، يعرض عليه ما كتبه ليقول له الشيخ هذا صحيح أو غير صحيح. وهذا له فائدة، كيف حفظ العلماء السابقون العلم حفظوا بهذه الطريقة، يكتبوا. إذا كتبت شيئا وعرضته على شيخك ثبت في ذهنك، تعبت فيه، لكن أن تجد الكتاب مطبوعا ما لن تحفظ شيئا إلا إذا وفقك الله واجتهدت. لكن هذا الكتاب إذا كتبته بيدك ثم قرأته على الشيخ، ثم بعد ذلك تيسر لك بعد مدة أن تقرأه مرة على الشيخ ليشرحه لك، هذا أثبت وأقوى، فيصير لك سند إذا أجازك شيخك. نعم، هذه القراءة الآن الذي قرأ الشيخ أو التلميذ، التلميذ عرض على الشيخ ما قرأه. في بعض الأحيان لا يكون التحمل كذلك. الآن إذا قرأ الشيخ والطالب يسمع، هذا يقول حدثني وأخبر تحمل، وكذلك إذا قرأ هو على شيخه ما رواه شيخه أيضا تحمله. ثم بعد ذلك هناك طريق آخر، هو أن يتفرس الشيخ في بعض تلامذته فيرى فيهم النجابة والتقى والورع والحرص على العلم، فيقول له، يقرأ عليه بعضا. الشيخ له مرويات كثيرة، عنده 100,000 حديث، متى يجلس فيسمعه؟ وعنده طلاب كثر، متى يجلس فيسمعه؟ يسمعه بعضا من هذه ويرى أنه أهل وصالح، يقول أجزتك أن تروي عني بقية مسموعاتي أو كل مسموعاتي أو كتبي إلى آخره. إجازة، الإجازة هذه إذن، إذن وهي أمانة. أو أن يطلب التلميذ من الشيخ، التلميذ يأتي من المشرق إلى المغرب أو إلى مكان، والرحلة هذه معلومة في طلب الحديث، يأتي فيقول للشيخ الفلاني المحدث الشهير، يقول أجزني، يسأله أن يأذن له. الشيخ يسأل عنه ويجالسه ويتفرس، أو يسمع بعض من يزكي، يقول أجزتك برواية كذا. هذه إجازة، هذا تحمل، هذه طرق للتحمل. طيب كيف يؤدي؟ الآن هذه طرق مختلفة. إذا تحملها سماعا يقول حدثنا وأخبرنا، لكن إذا قرأه على الشيخ هل يقول حدثنا؟ هل يقول حدثنا؟ لا، الحديث معناه المشافهة، فيها تدليس، فيها تدليس. ولهذا يختار بعض العلماء أنه لا يجوز له أن يقول فيما قرأه هو على شيخه، فيما عرضه على شيخه، أنه لا يجوز له أن يقول حدثنا، لأن التحديث يشعر بالمشافهة، والشيخ لم يتكلم، سكت يستمع إلى ما قرأه التلميذ. لكن الأصلح والأصوب أن يقول أخبرنا قراءة عليه، ويجوز أيضا عند بعض العلماء أن يقول حدثنا قراءة عليه، فيها تفسير، فيها تبيين لطريق التحمل. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة وهي الإجازة، هذه أضعف. الإجازة أحط من السماع المباشر وأحط من القراءة على الشيخ، إجازة عامة أو خاصة في شيء، لكن ليس فيها قراءة مباشرة على الشيخ. فهل يقول من أجازه الشيخ حدثنا فلان، أو يقول أخبرنا؟ لا، لا بد أن يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة. نعم. قال ومن علي، وقال من عليه شيخه قرأ حدثني، كما تقول أخبر، يجوز أن تقول حدثنا وأن تقول أخبرنا إذا شافهك الشيخ ولم يقل في عكسه حدثني. عكسه ما هو؟ عكس قراءة الشيخ قراءة التلميذ، التلميذ يقرأ يعرض ما كتبه عن شيخه، فلا يجوز له أن يقول حدثني، لكن يقول ماذا؟ يقول أخبرني، يقول أخبرني. والإخبار هذا باب واسع، قد يكون مشابهة وقد يكون بغير ذلك. وحيث لم يقرأ وقد أجازه ماذا يقول؟ يقول أخبرني إجازة، يقول قد أخبرني إجازة، يقول أخبرنا الأعمش إجازة. فتفهم من هذا أنه لم يقرأ عليه ولم يشافهه به، ولكنه أجازه به. وهذه مراتب، أيها يقدم، أيها أقوى؟ أقواها السماع المباشر، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة. وإذا عرفنا اختلاف درجات القوة أمكن لنا ماذا؟ الترجيح. لو اختلفت هذه رواية بالإجازة ورواية بالسماع المباشر وبينها تعارض، ماذا نقدم؟ نقدم ماذا كان، ما كان بالسماع المباشر. نعم. قال وحيث لم يقرأ وقد أجازه
يقول قد أخبرني إجازة. يقول قد أخبرني إجازة، هذا طريق الأداء فيما تحمله، يعني لا بد أن تكون الطريقة التي يؤدي بها، التي يروي بها ما سمعه، مواكبة ومساوية للطريقة التي تحمل بها. فإن سمع مباشرة يقول أخبرني وحدثني، يجوز له أنه، وإن قرأه على الشيخ والشيخ ساكت يقول أخبرني، وإن لم يقرأ ولم يسمع ولكن أجازه يقول أخبرني إجازة. ولا يجوز أن يقول حدثني ويسكت، ولا يجوز أن يقول أخبرني ويسكت في هذا الحال، لأنه تدليس، تدليس تلبيسا. لا بد أن يصرح بالطريق التي سمع بها عندما يؤدي الحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة هذا الشيخ. هذا على كل حال الكلام هو المشهور عند علماء الحديث. هناك بعض المخالفات، بعض العلماء أجازوا أن يقول فيما قرأه على الشيخ حدثنا وأن يقول أخبرنا، وبعضهم أجاز أيضا في الإجازة أن يقول حدثنا إجازة، حدثنا إجازة. لكن المهم أن يذكر الضابط، يقول قراءة عليه فيما قرأ هو، وأن يقول إجازة فيما سمع أخذه منه بطريق الإجازة. هناك طبعا مباحث كثيرة لأقسام الأخبار ولأقسام السنة يذكرها العلماء في كتب الحديث، وكثير من علماء الأصول أيضا يفصلون فيها لانبناء الاستدلال عليها، لأنكم تعلمون أن السنة اسم من أقسام الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام. فلذلك حرص علماء الأصول على تجريب هذه الأقسام وعلى ذكر ما ينبني عليه الاستدلال. ما ذكروا كل مباحث السنة، ولكن ذكروا الأشياء التي يتوقف عليها الاستدلال، وحسبنا أن نقف عند الأشياء التي ذكرها المصنف، لأن الاسترسال في هذا طويل. ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعل ما تعلمناه وما سمعناه حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا التحقق بالعمل بما نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وأسأله التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله. هنا بعض الأسئلة، يقول إلى أين وصلتم في شرحكم على البلبل ولماذا توقفتم؟ على كل حال هذا كلام لا علاقة له بهذا المقام، لكن وصلنا إلى الخصوص والعموم وتوقفنا لبعض الظروف العارضة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على التمام. يقول أشار الإمام ابن تيمية وقبله الشافعي وغيرهما إلى أن خبر الواحد إذا صح يفيد العلم والعمل، من ذلك حديث النية. هذا حديث النية توفرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء في إفادة خبر الواحد اليقين، لأنه رواه العلماء الأثبات وعملوا به، ولم يظهر أحد منهم فيه إنكارا ولا طعنا. يقول يرى ابن القيم الاحتجاج بقول الصحابي وفعله ما لم يكن له مخالف. هذا من التفصيلات المذكورة في خبر الصحابي، في قول الصحابي، لأن قول الصحابي إما أن يكون له مخالف أو أن لا يوجد له مخالف، فإذا لم يوجد له مخالف فهو أقوى. وبعض العلماء قالوا إن قول الصحابي الذي لا مخالف له يوجب العمل، لأن الصحابة ليسوا كغيرهم، لكن إذا وجد المخالف قالوا لا يكون لقوله مزية على قول غيره. نعم، فيها تفصيلات كثيرة في قول الصحابي وفي أمثلته موجودة في كتب العلماء، ولعل الوقت هنا لا يتسع للتفصيل فيها. يقول لو علم أن الصحابي ممن يحدث عن بني إسرائيل هل يؤخذ حديثه ويرفع؟ لا لا، لأنك إذا عرفت مصدر الرواية وأنها ليست عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك كرواية الأحاديث الروايات التي كان يرويها عبد الله بن سلام وغيره هذه لا تقول بأنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تبين لنا أنها ليست عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون لها حكم الرفع، بل هذا من الأمور المباحة التي أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن علينا أن نتثبت بعد ذلك. الجزم بصحتها هذا يحتاج إلى تثبت، لأن أخبار بني إسرائيل دخلها من التحريف الشيء الكثير. يقول ذكر الناظم السماع في البيت الرابع ثم أعاد ذكره في البيت الخامس، فهل السماع الأول غير الثاني؟ وهكذا إلى الذي عنه الخبر، هذا البيت الرابع، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. هذا من شروط المتواتر أن يكون الراوي مسندا له إلى سماع أو إلى معاينة. قال كل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. السماع هو السماع، السماع هو السماع في الأول وفي الثاني، يشترط أن يسند الرواة في كل طبقة ما رووه إلى من سمعوه عنه، يعني لا، لأن المقصود من هنا بيان عدم ثبوت التواتر بالاجتهاد، بل لا بد له من سماع أو معاينة. فهذا شرطه الأول أن يكون مستندا إلى سماع أو نظر، وشرط آخر أن يستمر هذا السماع في كل طبقة، ليس فقط في الطبقة الأولى، بل أن يستمر السماع في كل طبقة، كل طبقة ترويه بالسماع عمن؟ عن الطبقة التي سبقتها. يقول نرجو الاستفسار، يستفسر يقول هل ستواصل الدرس غدا؟ المقطوعية التي كلفنا بها انتهت الليلة، ولعلنا يعني قد استعجلنا في هذا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العون والتوفيق. تنتظرون الشيخ الذي سيشرع معكم في مباحث القياس بدءا من الأسبوع القادم بإذن الله. تمام. يقول نرجو أن تعيد لنا شرح هذين البيتين من باب الإجماع، يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. نعم ولم يجوز، نعم ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، يعني الإجماع الأول، الإجماع النطقي، الإجماع إذا لم نشترط فيه انقراض العصر، القول الأول الذي لا يشترط في الإجماع انقراض العصر، إذا حصل الإجماع ذلك لا يجوز لأهله لمن أجمعوا أن يرجعوا إلا على الثاني، القول الثاني الذي يقول باشتراط انقراض العصر، هؤلاء يجيزون لهم أن يرجعوا قبل وفاتهم عما اجتهدوا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك.